بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ نرجو منكم توضيح أكثر بكل من البياض والعذار والعارض والتحديث إلى آخر. فما هو البياض؟ عندك سمير البياض الذي بين اللحية والأذن في الفراغ، الفراغ الموجود بين اللحية والأذن يسمى البياض. العذار عن الشعر، الشعر الموجود مما يقابل سماخ الأذن أي وسط الوسط الأذن. هذا الأخ قال أنا أصف لها الجهة لما يقابل وسط الأذن، يعني هذا الشعر يسمى العذر، وما نزل منه إلى الوتد هذا الشعر، هنا الشعر اللي يصير هذا يسمى العذار. والعارض ما نزل عن العذار، يعني ما كان على اللحية، هذا يسمى عارض. نعم، الجانب الأيسر عارض أيسر، هذا عارض أيضا، ويجتمعان أي في الدقن، هذا كله من اللحية، العارضان من اللحية، على اللحية الأيمن واللحية الأيسر. ولذلك يقولون دهنا على عارضة أو مس الطيب على عارضة أخذ ومسح على العارض. التحديث ما من عنده جواب؟ يعني الشعر الزائد هذا الذي إذا حذف صار مقوسا، هذا الشعر الزيادة الخفيف إذا حذف صار الوجه مقوسا، هذا يسمى التحذيف، لأنهم كان بعضهم يحذفه يتجمل بحذفه. الصدغ يعني فوق الأذن، ماذا جوار النزعة، جوار النزعة هذا يسمى صدغ، هذا المكان النزعتان الفراغ الذي في جانبي الرأس. أهداب العينين، نعم الشعر الذي على الجفن الذي يغطي العين، الجفن الأعلى وكذلك الجفن الأسفل فيه شعر خفيف، الجفن الأسفل والجفن الأعلى عليهما شعر، هذه الأهداب. باطن الشعور بمعنى أصولها على الجلد، يعني باطن الشعر أي يوصل إلى الماء إلى الجلد إلى البشرة، وإذا كانت كثيفة يغسل على ظاهرها دون إيصال الماء إلى الباطن. العنفقة يعتبرونها من اللحية ما تحلق. يقول لا يجوز غسل الوجه بيد واحدة، فإننا نرى الكثير يغسله بيد واحدة، الأفضل بيدين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ غرفة من ماء فأخذ بيمينه ثم قال بها إلى يده اليسرى فغسل وجهه بيده، وإذا غسله بيد واحدة أجزاء، القصد أنه يغسل الوجه. إذا خلقت له يد صغيرة طولها إلى حد عضده في اليد، يعني يد أخرى وهي مفصلة بكف وساعد وعضد، كأنه يقصد نبتت له يد أخرى من الكتف، يد أخرى لكنها قصيرة إلى المرفق فقط، يظهر أن هذه زيادة ما يلزم غسلها، وإذا غسلها فهو أحفظ، لأنها تبين من خلقتها أنها خلاف اليد المعتادة. يقول ما الضابط في الشعر الخفيف والكثيف؟ من يذكر الضابط؟ هو سيأتي معنا في اللحية، لكن نعم أقرب ما ذكر في ذلك أنه إذا كان البشرة ترى من خلال الشعر فهو خفيف، وإن كانت البشرة لا ترى فهو كثيف. الماء يتبع ذلك، إذا كانت البشرة ترى سيصل الماء بالغسل، وإذا كانت لا ترى فسيصل إلى الظهر. يقول هل العنفقة وما ينزل من جانب الشارد حكم حكم اللحية؟ أما العنفقة فيلحقونها بها، وأما ما ينزل من جانب الشارد فلا يلحق. يقول ما هو الثئلول الأثلول؟ قطع اللحم التي تنبت من الجسد، قطعة لحم تنبت مثل الحبة يسمى ثاليل. ايش تسمى هذا؟ يسمى هذا في الرقبة كثير. طيب ما حكم اليد المصنوعة أو القدم الصناعية تغسل؟ هذا غسل استثنيت المسح. يعني في حكم أنه ما عنده كما قلت، يعني ما تغسل، لكن إذا كان القطعة صغيرة مثلا يغسل ما بقي. مثلا ركب يد إلى مس الذراع، يجب عليه غسل ما بقي من الذراع، كذلك ما يمسح عليها. يعني لو ركب قدما صناعية إلى فوق الكعبين، يعني أخذت العضو كاملا، فهل يمسح عليها؟ قياسا على مسح الخفين، كذلك ما يمسح عليها. هناك حديثان فرق فيها بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه، بل حديث كثيرة. لكن في حديث ابن عباس قال أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه، فأطلق الوجه على غير المضمضة والاستنشاق، حديث ابن عباس في البخاري. وأقرب منهم أو أصرح منه حديث عمرو بن عبسة، جعل كل منهما عضوا منفصلا تخل خطايا منفرد بانفراده. حديث عمرو بن عبسة قال فما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق وينتفر إلا خرت خطايا وجهه وفمه وخياشيمه، أو في ماذا فمه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. فرق بين المضمض والاستنشاق وبين الوجه، حتى جعل هذا عضوا وهذا عضوا، هذا يخرج خطايا منفردة وهذا بانفراده. هذا مما استند إليه من فر ماذا من قال إن الوجه إن المضمضة والاستنشاق ليس من غسل الوجه، بل زيادة على ذلك. أثر ابن عمر الذي وعدناكم به ما هو؟ كان يغسل، كان في غسل الجنابة يوصل الماء إلى باطن عينه، ينضح الماء على عينيه. هو في موطأ مالك وفي سنن الكبرى البيهقي، راجع السنن الكبرى الجزء الأول صفحة 177 إسناده صحيح، ذكر له البيهقي إسنادين صحيحين، أحدهما من طريق مالك في موطئه، الجزء الأول صفحة 177، وسيأتي معنا إن شاء الله لاحقا. طيب، وصلنا إلى مسألة إذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، تجمعت الأوساخ في أظفاره حتى صار يابسا يمنع وصول الماء. وفي الغالب يحصل اليبس إذا صاحبه دسومات، تراب يصاحبه دسومات يحصل له يبس ويمنع وصول الماء، وإلا في الغالب فالأوساخ ما تمنع الوصول، تتبلل بنفسها. لكن إذا صاحب دسومات يبس ومنع، فإذا منع وصول الماء ما الحكم؟
لا بد
وجب عليه إزالة هذا الشيء ولا يصح وضوءه إذا منع وصول الماء إلى ذلك الموضع. هذا على الصحيح في مذهب الحنابلة، ولهم وجه أنه تصح الطهارة لأنه يستتر عادة، فلو كان يلزمه لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأجيب عن ذلك لأن هذا أمر معلوم أنه يجب إيصال الماء إلى جميع البشرة، هذا أمر معلوم، فكلما حال بين وصول الماء إلى بين الماء وبين وصوله إلى البشرة وجب إزالته. ثم ذكرنا مسألة حكم مسح الرأس، ما حكم مسح الرأس في الوضوء؟ نعم بالله، من واجبات الوضوء، ومن هل يقال من واجبات الوضوء أو من فروض الوضوء؟ وهل يقال من فروض الوضوء أو من أركان الوضوء؟ كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، من واجبات الوضوء أو من فروض الوضوء أو من أركان الوضوء. لكن تقدم التنبيه على أنه في الصلاة وجد واجبات تجبر بالسفر، فصار هناك تفريق، وجوب ركني ووجوب غير ركني، مع أن كلمة واجب تطلق على هذا وهذا، تطلق على الركن وعلى النعم الذي يجبر بسجود السهو. نعم. أما مسح الرأس فما هو دليل الوجوب؟ الآية وامسحوا برؤوسكم، ونقل الإجماع أيضا، نقله غير واحد من العلم، ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة، كذلك ابن الخطام وابن حزم، كل من ألف في الإجماع يذكر ذلك. ابن حزم هل له كتاب في الإجماع، في الإجماعات، اسمه مراتب الإجماع، طيب مسألة كم القدر الواجب في مسح الرأس؟ هذه مسألة اختلفوا فيها كثيرا في ما هو القدر الواجب، هل يجب عليه تعميم جميع الرأس أو يجزئه البعض. وقبل ذلك نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الشيء اليسير الذي يفوت الشخص بغير قصد، بغير قصد تركه لا يضر، مثلا مسح جميع رأسه ففاته شيء يسير في هذا المكان ما مرت عليه اليد، فنقل ابن عبد البر إجماع في الاستذكار على أن هذا متجاوز عنه. هذا كلامه. قال من مسح الرأس فقد أجمع أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه، على أنهم قد أجمعوا على أن اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه لا يضر المتوضئ. إذا ما فات بغير قصد من الشيء اليسير فهذا لا يضر، وهذا لا بد منه، كل ما مسح برأسه ربما تمر مواضع يسيرة جدا ما مرت عليها الأصابع ولا اليد، وهذا يذهب عن الناس الوسوسة، أنه قد ربما يدخله في الوسوسة يقول هناك جزء يسير ما أصابه وهكذا يبقى عرضة للوساوس. بقي اختلفوا ما هو القدر الواجب، ذكر النووي الخلاف في المجموع شرح المهذب، المهذب لمن؟ لإسحاق الشيرازي، يعني جمع مسائل الفقه الشافعي نثرا نثرا مع الأدلة في كثير من المواضع، والنووي شرحه في كتابه المجموع. هل أكمل شرحه هذا جرير؟ ما أكمله إلى أين وصل؟ نعم، لا ظلم إلى كتاب البيوع ومن في المصراء وفي الربا محدا في بعض أبواب البيوع. طيب لحظة، من أكمله بعده؟ زاد بعده مجلدين أو نحو ذلك. نعم، السبكي، السبكي هذاك الرجل الذي هو عنده تصوف أشعرية، لكنه خدمة كتاب خدمة قريبة من خدمة النووي وليست كخدمة النووي باقي المجلدين، ثم بقي الباقي يعني مجلدين متعلقة بالبيع والربا وما أشبهها، والباقي أتى متأخرون كل يأتي بنصيبه، المطيعي فعل أكمله ليس له قوة، ثم خرج أيضا آخر أخرجه بإخراج أحسن من إخراج المطيع، بحث بحث أقوى وحال على كتب الشافعية بكثرة، وجاء أيضا نخبة من المعاصرين أكملوها أيضا، وكل يخرج الكتاب بإكماله، كل يخرج الكتاب بإكماله. طيب نرجع إلى ما كنا فيه وهو حكاية النووي لمذاهب العلماء في مسح الرأس. قال ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ما يقع عليه الاسم وينقل، إذا مذهب الشافعية كل ما أطلق عليه مسح أجزى ولو مسح شيئا يسيرا من رأسه ولو ربع الرأس أو ثلثه أو ما شبه ذلك أجزى، عندهم حجتهم أنه يطلق عليه مسح، الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، هذا قد مسح بعض الرأس. قال وحكاه ابن السباغ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحكاه أصحابنا عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود، إذن أيضا قال به داود الظاهري وسفيان الثوري. قال عن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها ربع الرأس يعني أقل ما يجزى الربع، والثانية قدر ثلاث أصابع، والثالثة قدر الناصية. وأما مسألة التحديدات بالربع والنصف أكثر منها الحنفية بدون دليل شرعي، الربع النصف الثلث ما عندهم في هذا، فقط يأتون بأشياء بعيدة يقولون مثلا الثلث والثلث كثير. طيب ما دخل هذا في هذا الموضع؟ قالوا قد جاء الأكثر، وفي بعض الأوقات يحددون بالنصف يقولون النصف فما زاد، قالوا لأنه قد جاء بالأكثر وما قل من النصف فلا يجزي، وهكذا حجج عقلية. قالوا عن أبي يوسف نصف الرأس من هذا الباب لأن النصف وما زاد قد أتى بأكثر العرض. وعن مالك وأحمد المزني جميع الرأس على المشهور عنهم، المذهب مالك وأحمد والمزني في المشهور عنهم أنه يجب أن يستوعب الرأس كله. وقال محمد بن مسلم من أصحاب مالك إن ترك نحو ثلث الرأس جاز، وهي رواية عن أحمد، هو الخلاف يدور على مذهبين هما أقوى ما يقال، إما التعميم وإما الإجزاء بالبعض دون تحديد، الإجزاء بالبعض دون تحديد بالثلث بالربع بالنصف، هذان هما المذهبان اللذان تدرس الأدلة حولهما، أما التحديدات فلا دليل عليها، التحديدات لا دليل عليها. فعندنا من قال بوجوب المسح حجته قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا البالغ الإلصاق والمراد جميع الرأس، واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمم مسح جميع رأسه، فقد جاء بيان ذلك في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ففيه بيان أنه مسح الرأس كله. حديث عثمان ثم مسح برأسه كما لفظه ما في يعني صراحة ثم مسح برأسه، يعني هذا اللفظ لا يستفاد من التعميم لهذا اللفظ بعينه، لكن حديث عبد الله بن زيد واضح بأنه مر على جميع الرأس، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. هذه حجة من أوجب المسح على جميع الرأس. الذين أجازوا الاقتصار على بعض الرأس قالوا الآية وامسحوا برؤوسكم، قالوا البال التبعير، البال التبعير أي ببعض الرأس، وصار هناك خلاف كثير بينهم، هل البال للتبعير أو للإلصاق؟ هل المراد أنه يبعض؟ لأن الباء تأتي للتبعير وتأتي للإلصاق، فصار هناك خلاف بين أهل اللغة في هذا الأمر، هل البال للتبعير أو للإلصاق؟ وهناك من فرق قال إذا كان الفعل يتعدى لنفسه فالباء إذا دخلت يكون للتبعير وليس للإلصاق، لأن الفعل يتعدى بنفسه، كمسح رأسه يتعدى بنفسه ما يحتاج إلى حرف، فإذا جاء بالحرف قالوا أفاد التبعير، هذا قول لبعض أهل اللغة، لكن لم يوافقوا عليه، فبعض أهل اللغة قد حكى أن التبعير يأتي سواء كان الفعل متعدي بنفسه أو ليس متعدي بنفسه. حديث علي ومسح رأسه مثل حديث عثمان مسحة واحدة. يعني حديث عثمان برأس زيادة الله، حديث علي ومسح رأسه، ما زال من مسح بعض رأسه، من مسح هكذا يقال مسح رأسه وإن لم يعمل ذلك. الشوكاني رحمه الله له كلام جيد، يقول لا فائدة إلى النظر هل الباء للإلصاق أو للتبعير، ننظر إلى من مسح بعض الرأس، هل يطلق عليه أنه مسح برأسه من حيث اللغة العربية، هل يطلق عليه أنه مسح برأسه أم لا يطلق عليه الإطلاق؟ نعم، الشوكاني يرى أنه يجزئ نظرا إلى أنه يطلق عليه أنه مسح برأسه، لو مسح نصف الرأس أو أكثر أجزاء. فأيضا استدلوا بآثار عن ابن عمر أنه توضأ، والآثار في الأوسط لابن المنذر أسانيده صحيحة، صح عن ابن عمر أنه توضأ ومسح على يافوخه، يعني في الوسط وما ماذا وما بعده قليلا، مسح على اليافوخ، يعني من جوار الوسط هنا. وسلم الأكوع مسح مقدم رأسه، ثبت أيضا عنه أنه توضأ ومسح على مقدمة الرأس، فقالوا الآثار عن الصحابة يتوضعون ويجتزئون ببعض الرأس دل على أنه يجزئ. كلام الشوكاني كلام جيد نقرأ عليكم. قال الشوكاني رحمه الله في الني، نعم قولهم، قال طيب وأما قولهم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه، فقد قال الشوكاني في الني ووجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم وإن كانت أصح فهي زيادة وهي مقبولة، لكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد أفعال، يعني الفعل لا يستفاد من الوجوب بمجرده حتى يصاحب بالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بأنها وقعت بيانا للمجمل فأفادت الوجوب. نعم، هذا مما استدل به أصحاب الوجوب، نسينا أن الدارين قالوا أمر الله بالمسح وبينه صلى الله عليه وسلم بفعله أنه يعمم جميع الرأس، وهذا من أقوى ما يستدلهم به أنه بيان للأمر الذي جاء في الآية، كما قالوا في المضمضة والاستنشاق، قال أمر الله بغسل الوجه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن الاستنشاق والمضمضة من مما يغسل أو مما يضاف في الوضوء. قال والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل، وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي، والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول، كما لا يتوقف في قولك ضربت عمرا على مباشرة الضرب لجميع أجزاء، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو للبعض، انتهى المراد. ومما استدلوا به على أنه يعمم قالوا كما أنه في التيمم يعمم الوجه، يعمم الوجه في التيمم والكفين، يمسح جميع الوجه وجميع الكفين، فامسحوا، نعم فلم تجدوا ماء في التيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا يجب تعميم الوجه، وأجابوا عن ذلك بأنه قد جاء في الوجه في التيمم ما يبين أنه يجب التعميم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك أن تفعل هكذا. قالوا كلمة يكفيك يدل على أن هذا هو أقل الكفاية، لأنه يبين أقل ما يجزئ، إنما يكفيك أن تفعل هكذا، فدل على أن هذا أقل ما يجزئ يعني، وأن غيره لا يكفي. طبعا كثير من علمائنا يرجحون التعميم، الشيخ مقبل رحمه الله على وجوب التعميم، كذلك الشيخ يحيى، وأيضا الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز، وذهب إلى عدم وجوب التعميم ابن حزم والحافظ والشوكاني، على أنه إذا فعل، إذا مسح بعض أجزاء، وهذا أقرب لفعل الصحابة، وهم أعرف منا بالنصوص الشرعية، ولم يأتي عن بعض الصحابة أنه أوجب جميع مسح الرأس، مسح جميع الرأس. وكونه فعل بعضهم ذلك، كانوا يمسحون جميع الرأس، هذا لا ينازع فيه، نحن لا ننازع أن الأفضل أن يمسح جميع الرأس، جميع الرأس يمسح، لكن هل جاء عن بعضهم أنه لا يجزئ؟ هذا لم ينقل عن بعض الصحابة أنه أفتى ببطلان الوضوء على من مسح بعض الرأس، بل جاء عن بعضهم أنه كان يمسح بعض الرأس. الله المستعان. وهذا من هذه من المسائل التي احتج بها الجمهور في مخالفة فتوى الصحابة أو قول الصحابة، فإنهم يرون أن الصحابي لا يخالف، وهنا خالفوا صحابيين اكتزاء بمسح البعض، ابن عمر وسلم بن الأكوع، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة أيضا، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وبعضهم يقيد يقول ما لم يخالف صحابيا أو يخالف نصا، ثم يقول الآية دلت على مسح الرأس كله، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح الرأس كله، وهذا في الحقيقة ليس فيه مخالفة. لماذا؟ أنه عبارة عن فعل، نحن الآن نتكلم على وجوب، على وجوب التعميم. هم هذه من حججهم، هذه من حججهم، إذا ردوا فعل صحابي قالوا لعله لم يشتهر، لم يشتهر فعله، لكن هم في مواطن أخرى يحتجون بقول الصحابي وأيضا لم يشتهر. إن شاء الله تجمع هذه المسائل، نجمعها، وهي المسائل التي أفتى الجمهور بها على مخالفة أقوال بعض الصحابة، اقتصر على البعض، معروف يعني لم يأتي حديث في حديث واحد أنه اقتصر على البعض، لكن ماذا نتكلم الآن على الوجوب، على الوجوب. كذلك ما جاء أنه لم يغسل كفيه قبل الوضوء، في جميع الوضوء، في جميع الأحاديث بدأ فغسل يديه، أو في أكثر الأحاديث، حديث عثمان فيه أخوان الذي نحن فيه غسل كفيه ثلاث مرات، في بعض الأحاديث ظهر لم يذكر، لكن عامة الأحاديث أو كثير من الأحاديث فيها ذكر أنه يبدأ فيغسل كفيه ثلاث مرات. في أشياء كثيرة داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفد منها الوجوب. طيب مسألة ثانية اللي بعدها، التي بعدها: مسح الرأس بخرقة مبلولة، أخذ خرقة مبلولة. وأيضا أخوان مما أيضا يفيد عدم وجوب التعميم، وإنما هو الأفضل والتأكيد على ذلك، استثناءهم المواضع اليسيرة الذي أشار إليها ابن عبد البر في الاستذكار، قال: أجمعوا على المشي اليسير الذي لا يقصد تركه لا يضر الوضوء، إذا ترك لا يضر الوضوء. فالاستثناء ذلك، استثناء ذلك الشيء اليسير يدل أيضا على عدم وجوب التعميم، لو وجب لقيل لا يترك شيئا، يدل على أن قصد التعميم بحيث أنه لا يفوت شيء يعني غير مقصود شرعا، بدليل إجماعهم على أن ما فات بغير قصد لا يضر. هل في الوجه إذا فات شيء بغير قصد يضر أو ما يضر؟ يضر سواء قصد أو ما قصد، فإذا علم وجب عليه يعني. بينما في المسح على الرأس لم يذكروا ذلك. وأيضا فيه شيء من المشقة، يعني قد يفوت المسح يفوت فيه الشيء، وإلا فمثلا كذلك المسح على الخفين تعميما على الخف كامل، هذا في المسح على الخفين قالوا يجزى أن لا يجب التعميم، مع أنه أيضا فيه مسح على خفين. الله المستعان. طيب هم عندهم إذا لم يقصد الترك، فلو علم أنه ما أصاب عندهم ما يلزم أن يعيد الإجماع. هو مقيد بما إذا لم يقصد، يعني أشياء كثيرة لا يقصد تركها، يدل على أنه لو قصد تركها ما تجزم. لا لا، المقصود يعني أشياء كثيرة ما يقصد إلى تركها، تركت بغير قصده، لكن عندهم أيضا هذه الأشياء الكثيرة التي تترك بغير قصد، لو نبهه شخص قال ما أصابك هذا المكان ما يلزم أن يرجع، أن الأشياء معفو عنها شرعا. بينما بالوجه لو نبه شخص على أن قطعة يسيرة ما أصابها الماء، هل يلزم الإعادة؟ يلزمها. وأيضا مما استدل به عليهم على أنه أو على أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بيان للأفضل وليس بيان للواجب. الأفضل هو الإقبال والإدبار. ومما يدعى ذلك أنهم هم أنفسهم لا يقولون بوجوب الإقبال بعد الإدبار، أدبر بيدين هم لا يقولون أنه يقبل بهما وجوبا، قالوا الأولى تكفي والثانية مستحبة، الثانية مستحبة. لو كان بيانا للوجوب فيقال يلزمهم أن يقولوا بوجوب الإقبال والإدبار. مما استدل به الذين يقولون بالإجزاء البعض حديث المغيرة أنه مسح بناصيته وعلى العمامة، لكن هذا لا يتم لهم به المراد للمسح على العمامة. يعني في الوجه هم يعني نحن ما نفرق، نقول يجزى مسح بعض الرأس، لكن هم على قولهم بأن ما يقصد ما لا يقصد تركه إذا ترك بغير قصد ما يضر، معناه لو نبه على شيء يسير ما يضره، أن هذا الشيء ما يقصد إلى تركه. بينما بالوجه عندهم لو قصد شيء، لو ترك شيء بغير قصد على كلامهم أنه يجب عليه أن يغسل. هذا هو فائدة التنبيه، فائدة التنبيه هذا هو الذي استفاد من هذا التنبيه، أن أشياء يسيرة ما قصد تركها في الرأس ما يلزمها أن يرجع ويعيد المسح مرة أخرى. الله أعلم. طيب مسح الرأس بالخرقة المبلولة من يجيبنا الراجح فيها؟ عندك صاحب النظارة يجزئ. نعم. نعم. لأنه قد أصابه بالماء. هو إذا كان فيها رطوبة تنفصل، إذا كانت الرطوبة تنفصل، وهذا في الغالب أن إذا كانت مبللة ينفصل شيء من الرطوبة على الرأس. الظاهر الإجزاء إذا انفصل شيء من الرطوبة يجزى، لأنه قد مسح رأسه وخلاف السنة لا شك، السنة يباشر بيده، لكن إذا مسح بالخرقة وأصابه بالماء أجزى، لأن الغاية من المسح إصابة الشعر بالماء، إصابة الشعر بالماء وقد حصل ذلك. ولا شك أن السنة والأفضل هو أن يباشر بالرأس، أن يباشر باليد. ابن قدامة يذكر وجهين في مذهبه، الإجزاء وعدم الإجزاء، والراجح الإجزاء. وقد نقله ابن الملقن عن الأوزاعي والنخعي والثوري وبعض المالكية، وهو مذهب الشافعية الراجح الإجزاء. طيب فالغسل يغسل رأسه غسلا، عبد الملك الخلاف فيها كثير، يعني أقوى من التي قبلها، لأنه أتى بشيء آخر. الأول يمسح أيضا مسحا، لكن بآل، لكن هذا غسله غسلا لم يمر، إذا مر بيديه أثناء الغسل حصل المسح، ما عاد في إشكال. أثناء الغسل مر بيديه، هذا حصل المسح مع الغسل، فيكون فيه زيادة مردودة عليه، زيادة مردودة عليه. لكن إشكال إذا أدخل رأسه تحت الماء أو مع الماء أو صبا على رأسه غسل وغسل. ذكر الشافعية والحنابلة وجهين، الوجه الأول أنه لا يجزئ لأن الله أمر بالمسح والنبي عليه الصلاة والسلام مسح، وهذا خالف ما جاء في الأدلة وغسل غسلا. والشوكاني رجح، العثيمين رجح هذا، واستدل عليه بالحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكذلك شيخه السعدي يرجحان عدم الإجزاء. والقول الثاني الإجزاء، لأن الغسل أكثر من المسح، ولأن المسح بعض الغسل، المسح يعتبر بعض الغسل وجزء من الغسل. وقالوا العبرة بالمسح إيصال بعض الماء على الشعر، وليست المسألة تعبدية محضة، بل المعنى منها مقصود وهو إصابة الشعر بشيء من الماء. ولذلك لو مسح رأسه بدون ماء لا يجوز، لا بد من إصابته بالماء، فصار المعنى معقول، صار معقول المعنى وليس تعبدا محضا يمر بيديه. وهذا يظهر لنا أنه أقرب أنه يجزى ويأثم بمخالفة السنة. ولذلك وجد فتوى بعض أهل العلم أن من انغمس بالماء ينوي الطهارة أجزاء، وإن لم يكن جنبا ينوي الوضوء أجزاء، مع أن الانغماس ليس فيه مسح الرأس، لكن أيضا يضيف المضمضة للاستنشاق فيه. نعم، تكرار المسح. ما فهمت، ما هو تكرار المسح؟ هل يقبل ويدبر؟ ها، تكرار المسح سيأتي معنا إن شاء الله في حديث علي مسح الرأسي واحدة، ذكرنا المسألة هناك. بعض المسائل كان ذكره هنا أحسن، لكن لما ذكر الحافظ حديثها المختص بها أخرناها إلى موضعها، ما أفاده؟ سيأتي معنا في موضع إن شاء الله. طيب، المسح على العنق، قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العنق في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعف نقله، يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال. أما أثر أبي هريرة ما وقفنا عليه بعد البحث عنه، وأما هذا الحديث فأخرجه أحمد والبيهقي من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبي عن جده، ليث ضعيف ومصرف مجهول. ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء والله أعلم. مسح العنق من البدع، لم يثبت فيها حديث. هناك حديث أيضا في مسح العنق، موضوع مسح الرقبة والعنق أمان من كل غل، حديث موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.